المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كنا قد بدأنا الحديث في درس العقيدة في معرفة دين الإسلام بالأدلة، وقلنا أن معنى دين الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقلنا أيضا هو على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثالثة الإحسان. وقلنا أيضا أن كل مرتبة من هذه المراتب لها أركانها، فقلنا أن مرتبة الإسلام أركانها خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. بمعنى أنه لن يقوم الإسلام إلا إذا أقيمت هذه الأركان الخمسة، لأن الإسلام أوسع معنى من هذه الخمسة. نشبه ذلك بالبيت. البيت يقوم على أركان، إقامة هذه الأركان لا يعني أن البيت قد أقيم، فتقام الأساسات والأعمدة ويصب السقف، وهذه هي أركان البيت. ليس معنى ذلك أن البيت قد أقيم، يحتاج إلى إقامة الجدران، إلى وضع أبواب شبابيك، يحتاج إلى عمل الإضاءة، يحتاج إلى عمل ما يقام من زخارف وإمكانيات. بعد ذلك نقول أقيم البيت. فليس معنى أننا إذا أقمنا أركان معنى أقمنا البيت كاملا. الإسلام كذلك، الإسلام هو بناء متكامل له أركان يقوم عليه، لا يعني إقامة هذه الأركان أننا أقمنا البيت، بل أقمنا أركان البيت التي يمكن أن يقوم عليه البيت. فما لم تقم الأركان لا يقوم البيت، وإن أقيمت الأركان لا يعني أن البيت كله قد أقيم. الأركان قلنا بالنسبة للإسلام هذه الخمسة، ويأتي بعد ذلك باقي الواجبات مثل بر الوالدين، مثل الإحسان إلى الجار، مثل كل ما ذكر وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال الخير والبر، وكذلك ترك المنهيات التي نهى الله تعالى عنها، وكذلك التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا فرق بين ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حرم الله عز وجل، كذلك لا فرق بين ما أمر الله تعالى وما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل هذا الذي ذكرناه هو من الإسلام، وهذه الخمسة هي أساسه، هي أركانه التي يقوم عليها. هذا التشبيه لعله يوضح الصورة المقصودة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عبد الله بن عمر، يقول: بني الإسلام على خمس. أي ليست هذه الإسلام كله، إنما هذه خمسة أركان يقوم عليها الإسلام. فالإسلام أوسع من هذه الأركان الخمس. يعني لا يستطيع من أتى بهذه الأركان الخمس يقول قد أتيت بالإسلام كله، وهذا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، إنما قال بني الإسلام على خمس. وأيضا الإيمان، وقلنا أن الإيمان هو عمل من أعمال القلب، وقلنا أنه بضع و70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة منه. وقلنا أن أركان الإيمان 6: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الأعمال التي من الإيمان التي هي الشعب 70 لا تقوم إلا على أركان الإيمان. فإذا أقام العبد هذه الأركان 6 أمكن أن يقيم هذه الشعب 70 70 عليه، على هذه الأركان. وما إن غابت هذه الأركان أو بعضها فإنه لا خير في شيء من هذه الشعب، لأنها حينئذ لم تقم على أساس من أركان، لم تقم على أساس من إيمان. وبالتالي كل هذه الأعمال لابد أن تقوم على إيمان، على أركان للإيمان. ومن أتى بهذه الأركان لا يعني أنه أتى بالإيمان، إنما أتى بأركان الإيمان، والنص واضح وصريح في ذلك. وأما الإحسان فهو كما قلنا المراقبة، وهو ركنها. المراقبة هي ركن الإحسان، وهي الإحسان، لأنه ليس لها معنى إلا ذلك، وليس لها ركن إلا ذلك، وليس لها عمل إلا ذلك. فهي أي المراقبة هي الإحسان وهي ركنه. وهذه الثلاثة سواء الإسلام أو الإيمان أو الإحسان هي الدين كله، تشمل الدين كله. أريد أن أقف عند التعريف، سواء تعريف الإسلام أو تعريف الإيمان أو تعريف الإحسان، لنقف عند بعض القواعد التي ذكرها أهل العلم عن هذه الثلاثة، لأن هناك تفصيلات واسعة في الكلام أو في تعريف الإسلام وتعريف الإيمان وتعريف الإحسان. لن نطيل في هذه التعريفات ولا نتوسع فيها كثيرا، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذا كنا لا نستطيع أن نفصل كل ما نريد أن نقوله من تفصيل، ولكن لابد من الإشارة إليه، لأنه قد نقرأ في أي كتاب من الكتب التي تتحدث في هذه التفصيلات، فينبغي أن نكون قد تعرفنا عليها ولو تعرفا مختصرا. نقول أحيانا تأتي كلمة الإسلام في النص، سواء في آية أو في حديث، ويكون معناها الدين كله. وأحيانا تأتي كلمة الإيمان أو لفظة الإيمان في الآية أو في الحديث ويكون معناها الدين كله. وأحيانا تأتي لفظة الإسلام ويكون معناها الأعمال الظاهرة فقط دون الأعمال الباطنة. وأحيانا تأتي كلمة الإيمان أو لفظة الإيمان في الدليل في الآية أو الحديث ويكون معناها الأعمال الباطنة فقط أو الأقوال والأعمال الباطنة فقط، الأعمال القلبية. فنريد أن نتعرف على بعض المواضع من الآيات والأحاديث التي يكون أحيانا معنى الإسلام فيها الدين كله، وأحيانا يكون معنى الإيمان فيها الدين كله، وبالتالي يكون معنى الإسلام ومعنى الإيمان واحد. إذا كنا نتكلم عن الإسلام على أنه الدين الإسلامي كله بما فيه من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، وأحيانا نتكلم عن الإيمان بأنه الدين كله بمعنى أنها الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال الظاهرة والباطنة، فلا يكون هناك فرق حينئذ بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان. أحيانا تأتي النصوص بهذا المعنى، وأحيانا تأتي بالمعنى الذي ذكرناه آنفا، أن الإسلام هو مجموعة الأعمال الظاهرة والأقوال الظاهرة، وأن الإيمان هو مجموعة الأقوال الباطنة والأعمال الباطنة فقط دون الظاهرة. نستعرض بعض النصوص التي فيها المعاني بهذه الطريقة. نقول هناك مجموعة من النصوص تبين أن الإسلام يختلف عن الإيمان. هذا بمناسبة قول الشيخ في الكتاب، وهو ثلاث مراتب، أي إن الدين الإسلامي ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. أحيانا تأتي النصوص وتذكر أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب: إيمان وإحسان، أو إسلام وإيمان وإحسان، فيكون كل واحد منها له معنى مختلف. يكون الإسلام بمعنى أعمال ظاهرة، ويكون الإيمان عقائد قلبية وأعمال قلبية. مثل ماذا؟ مثل حديث بني الإسلام على خمس، الذي ذكرنا أنه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا يبين أنها أعمال ظاهرة بني عليها الإسلام. ونستعرض بعض النصوص الأخرى أيضا التي تدل على ذلك، منها قول الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا جاءت آيات تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، معنى ذلك أن الإيمان شيء والعمل الصالح شيء، فيكون الإيمان بمعنى التصديق القلبي والعمل القلبي، وعمل الصالحات يعني الأعمال الظاهرة. هذه الآيات، مثل هذه الآيات، تفرق ما بين الإيمان الذي هو عمل قلبي والإسلام الذي هو عمل ظاهر، فيكون الإيمان بمعنى الأعمال القلبية والإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة. وكذلك لو رأينا قول الله تعالى: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فيكون معناها من آمن بالله واليوم الآخر يعني إيمانا قلبيا، وعمل صالحا يعني عملا ظاهرا، من آية سورة البقرة الآية 62. وإذا نظرنا إلى قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعمال ظاهرة، فهي من الإسلام. وتؤمنون بالله هذا من الأعمال الباطنة، فيكون هناك فرق بين الإسلام والإيمان، فيكون هذا مرتبة وهذا مرتبة. كذلك قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله يعني آمنوا بالله إيمانا قلبيا، ثم استقاموا أي عملا على في الأعمال الظاهرة، استقاموا ظاهريا. فكل هذه الآيات تفرق ما بين الإيمان والإسلام، على أن الإيمان أعمال قلبية وأن الإسلام أعمال ظاهرة. في حين أننا يمكن أيضا أن نجد أن بعض الآيات وبعض الأحاديث كذلك تدل على أن الإيمان والإسلام قد يأتي بمعنى الدين الإسلامي، فيكون الإسلام بمعنى الدين الإسلامي، ويكون الإيمان بمعنى الدين الإسلامي أيضا. ننظر إلى أول آية أو أول آيات من سورة البقرة، يقول الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فسماهم المتقين وقال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فكل هذا يدخل في معنى اليقين، واليقين هو الإسلام، الدين الإسلامي. يقول الله عز وجل أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أعمال البر التي هي أعمال الإسلام، أعمال الدين التي أمر الله تعالى بها. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام يعني إيه؟ الأعمال الظاهرة فقط؟ أم إن الدين عند الله الإسلام بما فيه الأعمال القلبية والظاهرة؟ فيكون الدين يشمل الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة ويسمى الإسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. يعني من يبتغي غير الإسلام دينا يعني إيمانا قلبيا وأعمالا ظاهرة. وأيضا في قوله تعالى: إنما المؤمنون، وصف المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن المؤمنون حقا، أو أن المؤمنين حقا الذين قال أولئك هم المؤمنون حقا. وأيضا في أول آية قال إنما المؤمنون، فذكر الأعمال القلبية والأعمال الظاهرة معا. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذا إحسان. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، تكلم عن إيمانهم يقينهم عقيدتهم. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فذكر الأعمال الظاهرة، ذكر إيمان وأعمال ظاهرة حينما وصف المؤمنين. إذن كلمة المؤمنون هنا بمعنى المسلمون الذين دانوا بدين الإسلام، فيكون معنى الإيمان هنا عن الدين كله. يكون هذا بمعنى هذا وهذا بمعنى هذا وكله بمعنى الدين. وأحيانا تأتي الآيات والأحاديث وتذكر الإيمان وحده، وتذكر الإيمان وحده بمعنى الأعمال القلبية، وتذكر الإسلام وحده بمعنى الأعمال الظاهرة، ويكون حينئذ الإسلام له معنى والإيمان له معنى، كما في حديث جبريل الذي قدمنا به. قال: ما الإسلام؟ فذكر الأعمال الظاهرة. ما الإيمان؟ ذكر مجموعة العقائد. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هنا قاعدة يقولها أهل العلم جميلة تفرق لنا ما إذا كان بين ما إذا كان الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام وكله بمعنى الدين، وبين ما إذا كان الإيمان وحده بمعنى الأعمال القلبية والإسلام وحده بمعنى الأعمال الظاهرة. ما هي القاعدة؟ يقولون أي الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا أو تفرقا، وإذا افترقا اجتمعا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع، بمعنى ماذا؟ يعني إذا اجتمع أي الإسلام والإيمان في دليل واحد، في آية واحدة أو في حديث واحد، فيكونان قد اجتمعا في الدليل، فيكون كل منهما له معنى مختلف، وإلا هنجمع الإيمان والإسلام وكلاهما بمعنى واحد في دليل واحد، ما قيمة ذلك؟ تكرار؟ لا. فإذا اجتمعت كلمة الإسلام وكلمة الإيمان في دليل واحد في آية ولا حديث، تصبح كلمة الإسلام لها معنى وكلمة الإيمان لها معنى، كحديث جبريل الذي بين أيدينا حينما قال ما الإسلام ما الإيمان، في نفس الحديث ذكر الإسلام بين معانيه معناه، وذكر الإيمان بين معناه، لأنهما اجتمعا في دليل واحد فيكون معناهما مختلف، فيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة ويكون الإيمان بمعنى الأعمال القلبية، فيختلف المعنى إذا اجتمع كلاهما في الدليل، اجتمع الإيمان والإسلام في الدليل. أيضا حينما نرى قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، حينما نرى قول الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإسلام والإيمان اجتمعا في ذات الدليل، فالله سبحانه وتعالى نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام، فيكون الإيمان هنا المنفي هو الإيمان القلبي عن الأعراب، وأثبت لهم الأعمال الظاهرة. بعض الناس يقوم بأعمال ظاهرة، يصلي مع الناس، يصوم مع الناس، وليس في قلبه إيمان. شأن من؟ شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان يأتي بالأعمال الظاهرة ولكن ليس في قلبه من الإيمان شيء. فيكون المعنى في هذه الآية قالت الأعراب آمنا، في نفس المكان نفس الدليل، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، فنفي الإيمان هنا نفي الإيمان القلبي، ولكن قولوا أسلمنا، يعني الأعمال الظاهرة تأتون بها ولكن ليس في قلبكم أو في قلوبكم إيمان. فهنا طالما اجتمع في الدليل فيكون معناهما مختلف، هذا له معنى وهذا له معنى. وإذا تفرق، يعني جاءت الآية تذكر الإسلام كما في الآيات التي ذكرناها إن الدين عند الله الإسلام، فيكون الإسلام بمعنى القلبي والظاهر، لأن الآية جاءت بالإسلام فقط، فالإسلام يشمل كله الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة كل شيء. وأيضا حينما يتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن المؤمنين فيقول إنما المؤمنون الذين، فهو يتكلم عن المؤمنين بمعنى الذين أتوا بالأعمال الظاهرة والباطنة معا. وحينما يقول قد أفلح المؤمنون، يعني أنه يتكلم عن المؤمنين الذين أتوا بالأعمال الظاهرة والباطنة، فيكون المؤمنين بمعنى المسلمين والمسلمين بمعنى المؤمنين. فهنا جاء كل منهما في دليل مختلف فيكون كلاهما بمعنى الآخر. أيضا حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فهنا كلمة الإيمان بضع وستون شعبة أو سبعون شعبة، ما معناها؟ معناها الإيمان هنا بمعنى الإسلام، لأن شعب الإيمان لو نظرنا إليها هنجد أعمال كثير منها ما ذكر أعمال ظاهرة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، قول لا إله قول باللسان يعني عمل ظاهر، وأيضا قوله إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق عمل ظاهر، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه كلها أعمال ظاهرة هنجد منها الصلاة، ونجد منها الزكاة، ونجد منها الصوم، ونجد منها أركان الإيمان اللي هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، كل هذه من 74 شعبة. فيكون جمع الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. فما معنى هنا الإيمان 64 أو 70؟ يعني الدين، الإيمان بمعنى الدين، فتأتي بمعنى الإسلام، تأتي بمعنى الدين، والإيمان يأتي بمعنى الدين. إذا تكلمنا عن الإسلام وحده في دليل فيكون بمعنى الدين، ولو تكلمنا عن الإيمان وحده في دليل فيكون بمعنى الدين، ولو جئنا بالإسلام والإيمان في دليل واحد فيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، والإيمان بمعنى الأعمال القلبية. بهذا المفهوم نستطيع أن نفرق ما بين معنى الإسلام ومعنى الإيمان، ونقول متى يكون الكلام عن الإيمان والإسلام كلام عن مراتب، متى نقول أنها كلام عن مراتب؟ إذا جاء الإيمان والإسلام في دليل واحد، كما في حديث جبريل عليه السلام عن الإيمان، تكلم عن الإسلام فذكر الأعمال الظاهرة، أفضل منه وأعلى منه الكلام عن الإيمان الذي هو أعمال قلبية، لأن هذه الأساس للأعمال الظاهرة، لقبول الأعمال الظاهرة. فالأعمال الظاهرة لا تقبل إلا إذا وجد الإيمان القلبي، فتكون مرتبة الإسلام أعمال ظاهرة يأتي بها المسلم الحقيقي، والمسلم المنافق قد يأتي هذا بأعمال الظاهرة وهذا بالأعمال الظاهرة، فتكون هذه درجة أو مرتبة سيفترق فيها المسلم الحقيقي عن المنافق في المرتبة التي بعدها، ألا وهي الإيمان القلبي. فيأتي المؤمن الحقيقي أو المسلم الحقيقي يأتي بالإيمان القلبي مع الأعمال الظاهرة، والمسلم المنافق يأتي بالأعمال الظاهرة ولا يأتي بالمرتبة الثانية والتي هي الأعمال القلبية. فهنا يفترق المنافق عن المؤمن في المؤمن الحقيقي أو المسلم الحقيقي في المرتبة الثانية، في حين أنهما قد لا يفترقان في المرتبة الأولى. ثم يأتي المؤمن صاحب الخشية وصاحب المراقبة إذا أتى بالإحسان أكثر من غيره فيكون قد ارتقى. هنا في هذه الحالة نقول أننا بصدد المراتب، مراتب ثلاثة: إسلام بمعنى أعمال ظاهرة، إيمان بمعنى أعمال قلبية، إحسان بمعنى خشية ومراقبة، وهذه أعلى الدرجات أو أعلى المراتب. ففي حالة، في بعض الأحوال، في بعض، إذا كنا بصدد بعض الأدلة سنتكلم عن مراتب، وإذا كنا بصدد بعض الأدلة الأخرى نتكلم عن معاني متساوية، فيكون الإيمان بمعنى الإسلام والإسلام بمعنى الإيمان ولا فرق بينهما. القاعدة أذكرها مرة أخرى: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. يعني إذا اجتمع يعني الإيمان والإسلام في دليل واحد، افترق في المعنى فكان لكل منهما معنى، وحينئذ نكون بصدد الكلام عن مراتب. وإذا اجتمع، وإذا افترق، أي جاء الإسلام في دليل في آية أو حديث وجاء الإيمان في دليل آية أو حديث، كان بمعنى واحد، اجتمع يعني اجتمع في المعنى. التعريج على معنى الإيمان ومعنى الإسلام بكل تعريف ممكن، هما تعريفان لأهل العلم في هذا الصدد. ربما يكون هذا التوسع التوسيع فقط من باب يعني توسيع المدارك في الكلام عن الإسلام والإيمان أو تعريف الدين الإسلامي. ربما لا نكون بصدد يعني في منهجنا بصدد هذا التوسع، لكن أردت أن يعني أذكره فقط لأننا سنقرأ في بعض كتب أهل العلم فنرى هذا التفصيل، فأردت أن يكون عندنا يعني خلفية عنه. بذلك نكون قد انتهينا من هذا القدر من درس العقيدة الليلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.